الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي هيأ لنا ويسر لنا أن نجلس هذا المجلس لنتذاكر شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام الله ورسوله زاد للقلوب وجلاء ونور للأبصار، فهذه نعمة من الله سبحانه أن يمن على الرجال والنساء لحضور هذه المواعظ وحضور حلق الذكر، فهنيئا لمن شرح الله صدره وحبب إليه هذه المجالس، سواء كان من الرجال أو كان من النساء. فنتذاكر مع الإخوة والأخوات السامعين أمرا نحن في أمس الحاجة إليه، وبالذات في هذه الأزمنة المتأخرة التي عمت فيها الفتن وكثرت. فالمسلم والمسلمة في أمس الحاجة للتذكير في كل وقت وحين، فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد. الأمر الذي نريد أن نتحدث عنه أمر اعتنى به الصالحون وخاف من مخالفته المؤمنون الموحدون، وهو وصية الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أوصانا بوصايا كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فهذه عدد من الوصايا ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. الوصية الواحدة تحتاج إلى مجلس بكامله، بل إلى أكثر، بل لو تطرق الإنسان وطول لرأى أن الوصية الواحدة تحتاج إلى مؤلف وإلى مؤلفات. فنأخذ من هذه الوصايا قوله سبحانه وتعالى: والصاحب بالجنب. فسمعنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أوصى بالصاحب، والخطاب هنا هو للرجال والنساء، فمعلوم أن العلماء يقولون الأمر والخطاب في الكتاب والسنة هو للرجال وللنساء، إلا ما جاء في تخصيص النساء أو في تخصيص الرجال، وهنا لا تخصيص، فالأمر عام للرجال والنساء. والله عز وجل قد أوصى بالصاحب، ووصية الله عز وجل بالصاحب تتضمن أمور. الأمر الأول، أوصى الله عز وجل الإنسان المؤمن أن يختار صاحبه، فاختيار الصاحب مما أوصى الله عز وجل به في كتابه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وستأتي الأدلة بإذن الله عز وجل على هذا الأمر. فلا بد من اختيار الصاحب، فالرجل المؤمن يختار أصحابه، وهكذا المؤمنة تختار لها صاحبات مؤمنات موحدات حفيفات طيبات. وإذا خالفت المرأة المسلمة أو الرجل المسلم هذه الآية يحصل الضرر الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. وهكذا من وصية الله عز وجل بالصاحب أن الإنسان يعطي صاحبه حقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. والله عز وجل قد مضت سنته أن الإنسان لا بد له من صاحب، ولا بد أن يصاحب. فنبينا أو العلماء يقولون: ما سمي الإنسان إنسان إلا لأمرين اثنين، سمي الإنسان بهذا الاسم لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه ينسى، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنسي آدم ونسي ذريته، فالإنسان ينسى. والأمر الثاني قيل سمي الإنسان إنسان لأنه يأنس بأبناء جلد. فلا بد أن الإنسان سواء كان من الرجال أو النساء يحتاج إلى صاحب، ويكون له صاحب يؤثر عليه إما في الخير وإما في الشر. فواجب علينا جميعا على الرجال وعلى النساء إن أردنا الصلاح أن نختار الصاحب، وأن نتنقى صاحبا طيبا نعيش معه. فالمرأة تختار لها أصحابا أو صاحبات طيبات، والرجل يختار له أصحابا طيبين. لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا سببا لصلاح الرجل ولصلاح المرأة، فلا بد من هذا الأمر. فأول صاحب يجب أن نتخذه وأن نتقرب منه وأن نعبده هو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو خير صاحب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الأمر في حديث السفر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن في دعاء السفر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد أو في الأهل والمال. فنتخذ الله عز وجل صاحبا ونعمل بهذا الحديث العظيم: اللهم أنت الصاحب في السفر، فنعبده سبحانه كما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، ونتبع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتبع سنته. ثم نتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبا، ونصحب أنبياء الله ورسله. وإن كنا لا نتمكن من هذا الأمر بحقيقته، لكن نصحب كتاب ربنا ونصحب سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا صحبنا الآيات والأحاديث وعشنا معها حفظا وفهما وعملا، فنكون بإذن الله عز وجل قد صحبنا آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم يقول لأصحابه: اشتقت لإخواني، هكذا يقول لأصحابه الذين بين يدي: اشتقت لإخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ أيوة نحن إخوانك. قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني. فإذا صحبنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعملا ودعوة وصبرا فنكون بهذا قد صحبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآثاره، وإن لم نبلغ درجة الصحبة فبإذن الله عز وجل نلحق بهم. كان هذا المصاحب للآثار وللسنة من الرجال أو من النساء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن صحب هدي رسول الله رافقه في جنة الله سبحانه وتعالى سواء كان من الرجال أو من النساء. ودليل أن المرأة قد ترافق أنبياء الله وتكون معهم لأن المرأة قد تسمع مثل هذه الأدلة وتقول هذا للرجال أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن حتى النساء يحصل لهن من هذا الخير العظيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لبعض من طلب منه أمرا من أمور الدنيا قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، وذكر أن عجوز بني إسرائيل قالت لموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرها أن تخبره أين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، قالت والله لا أخبرك حتى تدعو الله أو تعطني موعدا أو عهدا أن أكون مرافقة لك في الجنة. فأوحى الله إليه أن يعطيها هذا الوعد فوعدها أن ترافق نبيها موسى عليه الصلاة والسلام في جنة الله سبحانه. إذا نصحب أنبياء الله باتباع هديهم، وهكذا نصحب ملائكة الله سبحانه وتعالى. فعلى الرجل المسلم وعلى المرأة المسلمة أن يحرصا حرصا شديدا على مصاحبة ملائكة الله، فقد جاء في الحديث أن الرجل وهكذا يدخل فيه المرأة، إذا وإن كان الخروج الكثير هو للرجال لكن وهكذا المرأة إذا قامت واشتغلت في طاعة الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خرج في طاعة الله صحبه ملك برايته، ثم بين أن الإنسان إذا خرج في معصية الله صحبه الشيطان برايته. شاهدنا من أطاع الله تحبه الملائكة وتصحبه، ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا أحب عبدا أي من عباده، ويدخل في هذا اللفظ الرجال والنساء يدخلون في هذا اللفظ، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه أهل السماوات فيوضع له القبول في الأرض. هذا يكون للرجل وللمرأة إذا استقاما على دين الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب علينا أن نختار الصالحين من عباد الله فيكونون لنا أصحابا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها اعترف وما تناكر منها اختلف. هكذا في صفوف الرجال وفي صفوف النساء. فالرجل الصالح لا يحب إلا رجلا صالحا، والمرأة الصالحة لا تحب إلا مرأة صالحة، ولا تحب إلا زوجا صالحا وأبا صالحا وأخا صالحا وعما وخالا، وهكذا كل الأقارب لا تحب إلا من كان على صلاح. فواجب علينا أن نحسن الاختيار للجليس الصالح. فمن أحسن اختيار جليسه سواء من الرجال أو من النساء فقد وفقه الله سبحانه وتعالى لتوفيق عظيم. فالصاحب والمرأة إذا اختار الصاحبة أو اختار الزوج لها وهو صاحبها وهي صاحبته من الصالحين، كل واحد يكون عونا للآخر، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك حرص الإسلام غاية الحرص على أن الرجل يختار امرأة صالحة ويختار امرأة طيبة، وما ذلك إلا لفضل صحبة الأخيار من الرجال والنساء. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداه. لأهمية الصحبة، وأعظم من يصاحب العبد امرأته، وأعظم ما يصاحب المرأة زوجها. فواجب على الرجال أن يتخيروا نساء صالحات بعد أن يصلحوا أنفسهم، وواجب على النساء أن يخترن رجالا صالحين. فإذا جاء رجل فاسد يخطب المرأة الصالحة لا تزوج نفسها بهذا الرجل، ولها أن ترفض، لأنها لا تأمن على دينها عند هذا الرجل، وهكذا الرجل قد يخاف على دينه عند المرأة الفاسدة والتي ليس فيها صلاح. فواجب علينا أن نعتني بهذا الأمر العظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صحبة الوالد، أن صحبة الوالد لولده تؤثر، صحبة الوالد لولده تؤثر. والوالد هو يصحب ولده، والولد هو يصحب ولده، والولد يصحب أباه. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الصحبة تؤثر في الولد صحبة الوالد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يولد المولود على الفطرة، أي على فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، فأبواه أمه وأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. أي إذا كان الأب والأم على الملة اليهودية قد يقوم الولد يهوديا إلا أن يشاء الله، وإذا كانوا على الملة النصرانية يقوم نصرانيا إلا أن يشاء الله، وإذا كان على الملة المجوسية قد يقوم مجوسي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فصحبة الوالد تؤثر في الولد، وهكذا الولد قد تؤثر صحبته في والده. فكم من والد أصلحه الله بسبب ولده. إذن هذا الأمر عظيم، أمرنا الله عز وجل وحثنا أن نختاره وأن ننتبه له. ومن الأدلة التي تبين فضل الجليس الصالح للرجال والنساء وفضل الجليس السيء ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا مثل للرجال والنساء. فالمرأة إذا صاحبت امرأة طيبة وصالحة هذا مثلها، وإذا صاحبت امرأة سيئة هذا مثلها في هذا الحديث. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأصحاب إلى قسمين: صالح وسيء. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك هذا هو الجليس الصالح، حامل العطور والطيب. فحامل المسك إما أن يحذيك، أي تستفيد منه ثلاثة فوائد هذه الأولى، إما أن يحذيك أي يعطيك بدون مقابل، وهذا للرجل وللمرأة. فالمرأة إذا صاحبت امرأة صالحة متعلمة فقد تعطيها العلم والفوائد بدون أن تسأل، إما أن يحذيك، وهكذا الرجل إذا صاحب رجلا صالحا عالما، وإما أن تبتاع منه يحذيك أي يعطيك، أي أن يعطيك بدون مقابل، وهذا معنى أن يعلمك بدون أن تسأل، وهكذا أو أن تبتاع منه. هذه هي المرتبة الثانية للصاحب الصالح والجليس الصالح. ومعنى تبتاع منه أي تسأله سؤالا علميا وهو يجيب عليك، وهكذا المرأة تسأل صاحبتها المؤمنة المتعلمة سؤالا علميا دينيا فقهيا وهي تجيب عليها. فالسؤال بمثابة المال الذي يشترى به الطيب والمسك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. أقل أحوال الجليس الصالح أن يجد الإنسان منه ريحة طيبة، فلا يسمع منه معصية، ولا يسمع منه غيبة، ولا يسمع منه أي أمر من الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. ولأهمية الجليس الصالح سواء للرجال أو للنساء، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دير خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى المرأة أن تنظر من تصاحب، فإذا صاحبت امرأة طيبة قد تقودها إلى الخير بإذن الله عز وجل، وإذا صحبت امرأة سيئة قد تقودها إلى الشر والعياذ بالله. إذن أمر الصاحب في أوساط الرجال والنساء أمر مهم جدا، لا بد علينا أن نتنبه له. ولذلك أمرنا الله عز وجل وحثنا أن نصاحب وأن نلزم الجلوس مع الصالحين ولا نتحرك عنهم طرفة عين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في هذه الآية حثنا الله عز وجل غاية الحث أن نلزم الصالحين، وأن النساء الصالحات تلزم النساء الصالحات، وأن المرأة الصالحة تلزم زوجا صالحا، فملازمة شديدة. وحذرنا في الأخير أن نجالس أهل السوء أو أن نلتفت إليهم حتى التفاته صغيرة. قال الله عز وجل كما سمعنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن جالس السيئين يتندم في يوم لا ينفع الندم، ويعض يده ويأكلها ربما أكلا في عرصات يوم القيامة ندما لأنه جالس أناسا، لأن الرجل جالس رجلا سيئا، ولأن المرأة جالست امرأة سيئة، ففسدا بسبب الجليسين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر، قال: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتمنى أنه جعل رسوله صاحبه، وجعل السنة صاحبة له، وجعل الصالحين أصحابا له. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتاه، يولول في ذلك اليوم في يوم لا ينفع الندم، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ما ينفع ليتني في ذلك الوقت. فلنحرص من هنا من دار العمل قبل أن نصل إلى دار الجزاء والعقاب. يا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي يتمنى أنه ما اتخذ صاحبه السيء، والمرأة تتمنى أنها ما اتخذت صاحبة سيئة في الدنيا. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما؟ قال الله: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكم من رجل وكم من امرأة صالحة كان على خير فجالس جليسا سيئا ففسد، وذكر الذكر والعلم وذكر الدين وترك العلم والدين وترك الإيمان، وربما مات على غير الملة والمعاصي، على غير الملة والعياذ بالله، ومات على المعاصي والدبور إلا من رحمه الله سبحانه. فلننتبه لهذا الأمر. وقد ذكر الله عز وجل جملة من القصص في كتابه يبين الله عز وجل فيها أن الصاحب له أثر عظيم. فذكر الله عز وجل أن نوحا فسد عليه ولده، قال الله عز وجل أنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل من يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فتمرد ابن نوح. فقد ذكر بعض العلماء أن من الأسباب بعد قضاء الله وقدره أن من الأسباب التي أفسدت ولد نوح هي أمه كانت على الكفر وعلى غير الإسلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وذكر الله عز وجل امرأة عاشت في بيت الكفر والطغيان وفي بيت الجبروت وفي بيت من ادعى الربوبية في بيت فرعون، ومع هذا آمنت وحفظ الله إيمانها وجعلها من أهل الجنة، وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها زوجة فرعون. قال الله ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ضرب بها مثلا للمؤمنين، وزوجة نوح ولوط ضرب الله بهما مثلا للكافرين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل هذا ربنا في كتابه أنه لما صحب ذلك الكلب الفتية المؤمنين كان يذكره الله عز وجل في سياق المدح، وهو كلب كما هو معلوم من المخلوقات الخسيسة والمؤذية والتي ريقها نجس، ومع هذا لما صحب الفتية كان يذكره الله عز وجل في تعدادهم ويجعل له عددا ويضيفه إليهم، فهذا ذكر في سياق الرفعة لأنه اصطحب الصالحين المؤمنين ثلاثة. قال الله عز وجل وهو يخبر أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ثم ذكر أنهم خمسة سادسهم كلبهم وهكذا، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم رجما بالغيب، فكان يذكر الفتية المؤمنين أهل الكهف ويذكر كلبهم معهم لأنه رافقهم. هذا فيه فضل الرفقة الصالحة والصاحب الصالح والجليس الصالح، يأتي بإذن الله عز وجل منه الخير والبركة. بل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من جالس ربما الحيوانات تؤثر فيه وفي أخلاقه، من جالس الحيوانات تؤثر فيه وفي أخلاقه، فكيف بمن جالس الناس الصالحين الذين أكرمهم الله. فقد بين صلى الله عليه وعليه وسلم أن السكينة مع أهل الغنم، وأن الكبر والخيلاء مع أهل الإبل، ففي هذا بيان أن البركة والسكينة مع أهل الغنم لأن صاحبها يتأثر بها، فهي رقيقة الطبع وتبعث على الرحمة ويحصل من مجالستها الخير، والجمال والإبل فيها الأنفة وصاحبها يحصل له الكبر، وراعي الإبل يحصل له من الكبر ما يعلمه إلا الله بقدر مجالسته لهذه الإبل. فتأثر الذي جالس الغنم بأخلاقها وتأثر الذي جالس الإبل بأخلاقها، فكيف بمن جالس إنسان يتكلم ويأمر وينهى ويفسر عما في نفسه إلى غير ذلك من الأمور. وذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا لما سأل عن أعلم أهل الأرض دل على عالم، فأخبره العالم أن أرضه هي أرض سوء فليذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحون، أناسا صالحين يعبدون الله، فليعبد الله سبحانه وتعالى معهم. وهكذا ما شرع الله عز وجل الهجرة إلا لما فيها من النعم، ومن مقاصدها الابتعاد عن بلد الكفر، والابتعاد عن الكفار، والابتعاد عن مجالسة السيئين المدبرين المشركين. فهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الله للهجرة أجور، وهاجر نبي الله إبراهيم، وهكذا موسى، ومعظم أنبياء الله إن لم يكن كلهم هاجروا إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا بحثا عن الجليس الصالح ومفارقة للجليس السيء. فأنصح نفسي أولا، ثم أنصح الأخوات ثانيا، ثم أنصح من يسمع ثالثا، أن نعتني بهذا الأمر العظيم، وأن لا نصطحب إلا من رأينا خيره، ومن أمرنا الشرع أن نصحبه ونصطحبه. ومما ينبه عليه بعد أن ذكرنا آدابا وحثا على مجالسة الصالحين من الرجال والنساء ومجانبة الفاسدين، يجب علينا أن ننبه أن أو يستحب لنا أن ننبه أن كلما كان جليس لك حتى ولو كان من الجمادات تتأثر به سواء في الخير أو في الشر. فالمساجد بيوت الله، بيوت الله هي من الجمادات في الأصل، هي من الجمادات، لكن من جلس فيها رفعه الله. ورجل تعلق قلبه في المساجد، ومن حضر المحاضرات ينفعه الله، والمرأة إذا لازمت بيتها ينفعها الله، ومعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما هو معلوم. وهكذا مما يذكر أن بعض البيوت على سطوحها الدشوش والتلفاز والشاشات في داخل البيوت، فهذا والله من أعظم الجلساء السيئين. ويجب على المرأة أن تسارع في إخراج الدش من بيتها، وأن تعين زوجها وتأمره وتنصحه إن كان من المقصرين أن يخرج هذا الدش، وأن يتكسر تكسر هي وزوجها هذا الدش قربة لله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من عبد، ويدخل في كلمة عبد الرجل والمرأة، يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ذكر العلامة العثيمين أن من أدخل الدش بيته فقد غش رعيته، وهو داخل في هذا الحديث، ويخشى أن يحرم الله عليه الجنة. ومما ينبه عليه في هذه الأيام ما جاءنا من هذا البلاء من هذه الجوالات الحديثة، هذه صارت من أضر الجلساء على بعض الناس، وإن كان فيها منافع لبعض الناس فهي قليلة، لأنه قليل من يستخدمها في الخير. فأنصح الأخوات المؤمنات السامعات واللاتي سيسمعنا، وأنصح المسلمين كل من سمع كلامي هذا، أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الجوالات، ولا ندخلها على بيوتنا إلا بضوابطها الشرعية. فالمرأة تنتبه، لا تدخل لها فيما يسمى بوسائل المواصلات، وربما تدخل في بعض المجموعات، وبعض المجموعات خليط، ربما تكون فيها المرأة الصالحة والسيئة، وربما اختلط باسم مستعار رجل ودخل في مجموعة من مجموعات النساء، ويسمع لكلامهن ويقرأ ما يكتبن، ويحصل الفساد. فالمرأة إذا طلبت العلم هي نعمة من الله عليها، لكن تتحرى ما تكتب. فوالله أن الجوالات الحديثة أفسدت شبابا كثيرا، وأفسدت شابات كثيرات. فأنصح نفسي والأخوات والأخوة والمؤمنين والمؤمنات أن ننتبه على أنفسنا، لا يعطى الولد الصغير هذه الجوالات، وهكذا المرأة، إلا بالضوابط الشرعية والتحري الشديد، وترك الشيء المضر، والله هذا خير. فقد سمعنا وجاءتنا بعض الأخبار أن بعض النساء الصالحات ربما يحملن من هذه الجوالات والله عز وجل رقيب علينا وعليهن، ويعلم الله ما في هذه الجوالات من البلاء والمصائب إلا من عصمه الله. وهكذا بعض الأخوات أحيانا يرسل رقم بعض طلاب العلم أو بعض رقم المشائخ فيما يسمى بهذه المجموعات، فما تعرف المرأة إلا وقد زين لها الشيطان أن تراسل ذلك الداعي وذلك الطالب وتراسل طالب العلم بنية أنها تسأله وتريد منه أن يجيب على أسئلة. هذا خطأ كبير أن يرسل رقم المرأة إلى رقم رجل أجنبي عنها، فيدخل الشيطان من هنا ومن هنا. فالشيطان له خطوات، فإن كان للمرأة المسلمة إشكالات وسؤالات فلا شك أنه سيحصل هذا، فإن كان زوجها طالب علم فتبحث معه المسألة، فإن عجزا فتكتب هي المسألة ثم يأخذها زوجها في ورقة ويذهب بها إلى شيخ مستفيد فيجيب عليها في مادة صوتية أو كتابية ثم يأتي بالجواب. فهذا الذي نتواصى به ونتناصح، والله إنها من خطوات الشيطان الكبيرة أن المرأة تراسل رجلا ولو كان من طلاب العلم الصالحين الذي يزعم أنه صالح، فأول يوم سؤال ديني والشيطان يزين وتأتي البلايا بعد ذلك، فربما تكون سببا في فساده ويكون سببا في فسادها. فأنصح الأخوات المؤمنات لا يحملن في جوالاتهن إن ابتلينا، مع أني أنصح أن المرأة لا تأخذ من هذه الجوالات الكبيرة الحديثة، وإن عللت أنها تستفيد فالاستفادة قليلة، فكم ضاع من الأولاد ومن تربيتهن، وكم ضاعت من أمور خدمة الزوج الواجبة ومن العمل في المطبخ وتنظيف البيوت، وما ينفع المرأة بسبب ما يسمى بوسائل المواصلات، وترى النساء مشغولات بما يسمى بالواتس وما واتس إلى غير ذلك وبعض الرسائل وبعض الأشياء. هذا ضياع وباب ضياع للرجال والنساء إلا من رحمه الله واستخدمه كما يستخدم الملح في الطعام. وكم من فوائد بالآلاف تأتي في الجوالات ما أظن أننا قد استفدنا منها إلا أن يشاء الله النزر اليسير. وإذا فتح طالب العلم من الرجال والنساء الكتاب وقرأ يستفيد، فما علمنا أن طالبا أو طالبة قد تخرجت من ما يسمى بالواتس أو من النت أو من الكمبيوتر، ما يكون هذا ولا علم هذا. فطاحلة العلماء وأمنا عائشة حملت ربع الشريعة، كل هذا بالتلقي والخير والبركة. فهذا مما نتناصح به، أن نقبل كل جليس صالح سواء من الجمادات أو الحيوانات أو غير ذلك أو من هذه الجوالات، وأن ندع كل جليس سيء، والسلامة أسلم، ونتحرى لأنفسنا ما ينفعنا. ونختتم هذه الكلمة بسؤال جاء، قيل في السؤال، قال السائل: ينتاب بعض الأخوات نوع من الفتور في حضور مثل هذه المحاضرات، فما نصيحتكم وتوجيهكم وفقكم الله؟ وأنتم وفقكم الله تعالى، لا شك ولا ريب أن موضوع المحاضرة قد عالج هذا الجانب كثيرا، وأن هذه المحاضرات فيها الخير والبركات، وهي نعمة على المرأة المسلمة، تأتي في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين حسب الإعلانات وحسب ما حدد للأخوات السلفيات المسلمات الطيبات، يستفدنا ويسمعنا من التوجيهات، وهذا الأخ يعطي في محاضرته فائدة، وتسمع من الأخ الآخر فائدة، فتعود يوما بعد يوم وقد حصل عندها علما كثيرا. فأنا أنصح نفسي وأنصح الأخوات وهكذا الإخوة أن نحافظ على حلق العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نبادر إلى الخير بالذات في هذه الأزمنة التي كثر فيها الجهل واحتاج الناس إلى العلم، إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.